بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 20 بعد 100 من دروس شرح كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، ولازلنا في كتاب الصدقات باب الترهيب من منع الزكاة، باب الترهيب من منع الزكاة، مع الحديث 24 من هذا الباب، باب الترهيب من منع الزكاة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في كتابه، في كتاب الصدقات، باب الترهيب من منع الزكاة وما جاء في زكاة الحلي. وعن الأحنف بن قيس قال: جلست إلى ملأ من قريش، فجاء رجل خشن الشعر والثياب والهيئة حتى قام عليهم فسلم، ثم قال: بشر الكانزين بردف يحمى عليه في نار جهنم، ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفه، ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه يتزلزل. ثم ولى فجلس إلى سارية وتبعته، وجلست إليه وأنا لا أدري من هو، فقلت: لا أرى القوم إلا قد كرهوا الذي قلت. قال: إنهم لا يعقلون شيئا. قال لي خليلي. قلت: ومن خليلك؟ قال: النبي صلى الله عليه وسلم. يا أبا ذر، أتبصر أحدا؟ قال: فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار، وأنا أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلني في حاجة له. قلت: نعم. قال: ما أحب أن لي مثلها أحد ذهبا أنفقه كله إلا 3 دنانير، وإن هؤلاء لا يعقلون، إنما يجمعون الدنيا، لا والله لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألقى الله عز وجل. رواه البخاري ومسلم.
قال أيضا وفي رواية لمسلم، كمل،
أنه قال: بشر الكانزين بكي في ظهورهم يخرج من جنوبهم، وبكي من قبل أقفائهم حتى يخرج من جباههم. قال: ثم تنحى فقعد. قال: قلت: من هذا؟ قال: هذا أبو ذر. قال: فقمت إليه فقلت: ما شيء سمعتك تقول قبيل؟ قال: ما قلت. قال: ما قلت إلا شيئا قد سمعته من نبيهم صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: ما تقول في هذا العطاء؟ قال: خذه، فإن فيه اليوم معونة، فإذا كان ثمنا لدينك فدعه.
فدعه. هذا حديث طويل في قصة أبي ذر رضي الله عنه. وأبو ذر رضي الله عنه من فقهاء الصحابة، وفضله معلوم، هذا الصحابي، ولقي أبو ذر رضي الله عنه ربه في مكان بعيد عن موجات الفتن، لم يشارك في الفتن والقتال، عاش وحده هناك بالربذة ومات بها. وصدق فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ويح أبي ذر، يعيش وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل أبي ذر أنه قال: ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء رجلا أصدق لهجة من أبي ذر رضي الله عنه. فهنا يذكر رضي الله عنه الوعيد الشديد في منع الزكاة لمن منع الزكاة وكنز الذهب والفضة ولم يؤدي ما عليه من الواجبات والحقوق. فهذا الحديث هو في الصحيحين البخاري ومسلم، هذا الحديث. وفيه ذكر الوعيد في منع الزكاة. قال عن الأحنف بن قيس رضي الله عنه قال: جلست إلى ملأ من قريش، جماعة من أشراف قريش وسادتهم، فجاء رجل خشن الشعر والثياب والهيئة لبعده عن الترف والتنعم وزهده في طيبات الحياة هو أبو ذر رضي الله عنه، حتى قام عليهم، وقف عند هؤلاء الملأ من قريش وسلم، ثم قال: بشر الكانزين برضف يحمى عليه في نار جهنم، الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ولا يؤدون الواجب ولا يؤدون الزكاة، بشرهم برضف يحمى عليه. الرضف حجارة، حجارة المحمات في النار تسمى رضف، يحمى عليه في نار جهنم ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفه. هكذا الوعيد الشديد في مانع الزكاة، يمنع الزكاة، ونفض الكتف هو العظم الرقيق على طرفه، عظم رقيق. وفسره حافظ المنذري بعد هذا الحديث نغض، نغض غضروف الكتف، قال غضروف الكتف. فيوضع هذا الرضف الذي هو الحجارة المحماة في هذا المكان حتى يخرج من نغض كتفه، نوع من العذاب لمانع الزكاة. قال: ويوضع على نغض كتفه أيضا على غضروف الكتف حتى يخرج من حلمة ثديه فيتزلزل. هذا صفة العذاب الذي يعذب فيه مانع الزكاة. ثم ولى انصرف عن هؤلاء القوم رضي الله عنه، فجلس إلى سارية عمود من أعمدة المسجد، اتزلهم ولم يجلس إليهم. قال الأحنف: تبعته وجلست إليه وأنا لا أدري من هو، فقلت: لا أرى القوم إلا قد كرهوا الذي قلت، لأن أبا ذر كان يعتقد وكان يحرم ما زاد من المال على قدر النفقة ويعده كنزا، ولهذا كرهوا ما قال. كان من كبار الصحابة يرفضون، ما لا يقبلون من هذا الرأي، كان يحرم ما زاد من المال على قدر النفقة، كل من له مال ينفق منه، ما زاد لا يجوز له، يجب أن يتخلص منه ويعطيه للفقراء المساكين، هذا رأيه. خالفه الصحابة، ولذلك في خلافة عثمان رضي الله عنه نفاه عثمان، نفاه إلى الربذة من أجل مذهبه هذا. هذه مذكورة في كتب السنة: لا أرى القوم إلا قد كرهوا الذي قلت، قال: إنهم لا يعقلون شيئا. قال لي خليلي، قلت: ومن خليلك؟ قال: النبي صلى الله عليه وسلم. قال له: أتبصر أحدا؟ أتبصر أحدا؟ أتبصر أحدا؟ ترى جبل أحد؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر. قال: فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار وأنا أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلني في حاجة له، يعني خشي أن النبي صلى الله عليه وسلم يرسله، والآن الليل أقبل الليل ما بقي من النهار شيء، كان يعتقد ويفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يرسله إلى أحد. يقول أبو ذر: قلت نعم، هو مستعد، نعم أبصره، أبصر أحدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا أنفقه كله إلا 3 دنانير، وأن هؤلاء لا يعقلون. الآن بعد ذلك يقول أبو ذر بعد ما نقل هذا الحديث الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وإن هؤلاء لا يعقلون، إنما يجمعون الدنيا، لا والله لا أسألهم دنيا، لا أريد منهم مالا ولا شيئا، ولا أستفتيهم عن دين، لا أمنهم على فتوى في دين، ما داموا طلابا للدنيا، فإن حبهم للدنيا قد يحملهم على الجور في الفتية والغش. هكذا رأيه رضي الله عنه، قال: لا أستفتيهم عن دين حتى ألقى الله عز وجل. حديث رواه البخاري. قال: وفي رواية لمسلم قال أبو ذر: بشر الكانزين بكي في ظهورهم يخرج من جنوبهم وبكي من قبل أقفائهم حتى يخرج من جبائهم.
قال ثم تنحى فقعد. قال قلت من هذا؟ قالوا هذا أبو ذر. قال فقمت إليه فقلت ما شيء سمعتك تقول قبيل، ما الذي قلته قبل الآن بقليل؟ قال ما قلت إلا شيئا قد سمعته من نبيهم صلى الله عليه وسلم. قال قلت ما تقول في هذا العطاء؟ يعني إذا أعطانا الخليفة أو الأمير شيئا من المال ماذا تقول؟ يستفتي. قال خذه. قال أبو ذر خذه فإن فيه اليوم معونة، الناس تحتاج لهذا العطاء، فإذا كان ثمنا لدينك فدعه. حتى يعني إذا كان الخلفاء والولاة إنما يعطونك هذا العطاء ليشتروا به ولاءك لهم وسكوتك على ظلمهم فلا تقبل هذا المال. هذا الحديث متفق عليه، وفيه رواية أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوعيد الشديد لمانعي الزكاة. نعم.
فصل في زكاة الحلي. روي عن عمر وابن شعيب عن أبي،
روي عن عمر،
عن عمر
بن شعيب، روي عن عمر بن شعيب عن أبي عن جد. نعم.
روي عن عمر ابن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله
عنه. عن أبيه شعيب وجده هو عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه جد عمر، فهو عمر بن شعيب بن عبد الله بن عمرو بن العاص وهكذا. نعم.
عن جده رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها أتعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال فحذفتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ورسوله. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له.
نعم. هذا حديث حسن، حسنه الألباني رحمه الله في صحيح، في صحيح الترغيب والترهيب. قال حديث حسن 768، واختلف في هذا الحديث لكن له شواهد، وذلك قال المنذري بعد ذلك ولفظ الترمذي والدارقطني أن امرأتين أتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أيديهما سواران من ذهب، مسكتان يعني سورتان، سواران من ذهب. قال لهما أتؤديان زكاته؟ قالتا لا. قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم تحبان أن يسوركم الله بسوارين من نار؟ قالتا لا. قال فأديا زكاته. رواه النسائي مرسلا ومتصلا ورجح المرسل، والحديث بشاهده حديث حسن، حديث حسن. ومن أدلة العلماء الذين قالوا بوجوب الزكاة في الحلي، حلي المرأة الذي تلبسه، فإذا ثبت هذا الحديث فهو حجة لمن قال بوجوب الزكاة في الحلي إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. الحديث الذي بعده.
نعم. وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق فقال ما هذا يا عائشة؟ فقلت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله؟ قال أتؤدين زكاتهن؟ قلت لا أو ما شاء الله. قال هي حسبك من النار. رواه أبو داود والدارقطني.
يعني هي تكفي إذا لم تؤدي زكاتها تكون سبب لدخولك النار. هذا أيضا حديث صحيح، صححه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب 769، حديث عائشة رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق. فتخات جمع فتخة، والفتخة حلقة لا فصلها، تلبس أما في الرجل أو في اليد، من ذهب، من فضة، هذه من فضة. فقال ما هذا يا عائشة؟ قالت صنعتهن تزين لك يا رسول الله. قالت تؤدين زكاتهن؟ هذا من ذا الفضة، الفضة أيضا الواجب أداء الزكاة إذا بلغ النصاب وحال الحول، فهذا أيضا من حلي المرأة. وهذا الحديث والذي قبله يدلان على وجوب الزكاة في الحلي الذي تلبسه المرأة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. نعم.
وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: دخلت أنا وخالتي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلينا أسورة من ذهب، فقال لنا: أتعطيان زكاته؟ قالت: فقلنا لا. فقال: أما تخافان أن يسوركم الله أسورة من نار؟ أديا زكاته. رواه أحمد بإسناد حسن.
أيضا هذا حديث ثالث، قال الألباني رحمه الله: صحيح لغيره. قال: صحيح لغيره. عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: دخلت أنا وخالتي على النبي صلى الله عليه وسلم، هي وخالتها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وعلينا تقول أسورة من ذهب. هذا الحديث صححه الألباني، قال صحيح لغيره في صحيح الترغيب والترهيب 770، قال صحيح لغيره. تقول أسماء: وعلينا أسورة من ذهب، فقال لنا: أتعطيان زكاته؟ قالت: قلنا لا. قال: أما تخافان أن يسويركم الله أسورة من نار؟ أديا زكاته. رواه أحمد بإسناد حسن. وهذا الحديث فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء ولخالتها بأداب زكاة الحلي، زكاة الحلي. هذه الأدلة تكفي عند العلماء الذين قالوا بوجوب زكاة الحلي على المرأة. نعم.
وعن محمد بن زياد رضي الله عنه قال: سمعت أبا أمامة وهو يسأل عن حلية السيوف أمن الكنوز هي؟ قال: نعم هي من الكنوز. فقال رجل: هذا شيخ أحمق قد ذهب عقله. فقال أبو أمامة: أما إني ما أحدثكم إلا ما سمعت. رواه الطبراني وفي إسناده بقية بن الوليد.
هذا مدلس، ولذلك الحديث ضعيف، ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب 472. نعم.
وعن ثوبان رضي الله عنه قال: جاءت هند بنت هبيرة رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدها فتخ من ذهب، أي خواتيم ضخام، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب يدها، فدخلت على فاطمة رضي الله عنها تشكو إليها الذي صنع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتزعت فاطمة سلسلة في عنقها من ذهب، قالت: هذه أهداها أبو الحسن. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلسلة في يدها، فقال: يا فاطمة أي غرك أن يقول الناس ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدك سلسلة من نار؟ ثم خرج ولم يقعد، فأرسلت فاطمة رضي الله عنها بالسلسلة إلى السوق فباعتها واشترت بثمنها غلاما، وقال مرة عبدا وذكر كلمة معناها فأعتقته، فحدث بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الحمد لله الذي أنجى فاطمة من النار. رواه النسائي بإسناد صحيح.
نعم. هذا كله يحمل على عدم أداء الزكاة عند كثير من أهل العلم، عند جمهور العلماء. أما إذا أدت المرأة زكاة الحلي فلا يكون هذا حديث ثوبان حديث صحيح، صححه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب 771. يقول ثوبان: جاءت هند بنت أبيرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدها فتخ من ذهب، أي خواتيم ضخام، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب يدها. معروف أنه صلى الله عليه وسلم لم تمس يده يد امرأة قط، فلعله أن هذا الحديث أن كان يضربها بشيء في يده. فدخلت على فاطمة تشكو إليها، فاطمة رضي الله عنها تشكو إليها الذي صنع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما علمت فاطمة رضي الله عنها انتزعت سلسلة في عنقها من ذهب، خشيت الوقوع في المحظور فعلت هذا. قالت هذه أهداها أبو الحسن زوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أهداها لزوجته فاطمة. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا فاطمة، أيغرك أن يقول الناس ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدك سلسلة من نار؟ هذا في حالة عدم أداء الزكاة، في عدم أداء زكاتها، عدم أداء زكاة هذا الذهب. هكذا حمله جمهور أهل العلم. وهنا وفي يدك سلسلة من نار معناها أن مآلها أن يحمى عليها في النار لتقوى بها لابستها. ثم خرج صلى الله عليه وسلم ولم يقعد، فأرسلت فاطمة رضي الله عنها بالسلسلة إلى السوق فباعتها واشترت بثمنها غلاما، فقال: مر عبدا، وذكر كلمة معناها فاعتقته، فحدث بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر بما فعلت فاطمة فقال: الحمد لله الذي أنجى فاطمة من النار. نعم، هذا وعيد أيضا ذكره هنا الحافظ المنذري في تحت هذا الباب، الترهيب في منع الزكاة، وهذا يدل على وجوب أداء زكاة في حلي المرأة الذي تلبسه. الحديث الذي بعده. نعم.
وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة تقلدت قلادة من ذهب قلدت في عنقها مثلها من النار يوم القيامة، وأيما امرأة جعلت في أذنها خرصا من ذهب جعل في أذنها مثله من النار يوم القيامة. رواه أبو داود والنسائي بإسناد جيد.
ضعف الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب 473. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يحلق جبينه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب، ومن أحب أن يطوق جبينه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب، ومن أحب أن يسور جبينه بسوار من نار فليسوره بسوار من ذهب، ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
نعم، هذا وعيد شديد بالنسبة للرجال الذين يلبسون الذهب، وكذلك أيضا فيه أيضا استدل العلماء بهذا الحديث أيضا على وجوب الزكاة في الحلي الذي تلبسه المرأة لعموم هذا الحديث. هنا يأتي أو ينقل لنا الحافظ المنذري رحمه الله كلاما مهما للجمع بين هذه الأحاديث وفي فهم هذه الأحاديث التي معنا. ينقل عن المملي رحمه الله بعد هذا الحديث قال: قال المملي رحمه الله: أولا هذا حديث أبي هريرة حديث صحيح، صححه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب 772. يقول: من أحب أن يحلق جبينه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب، ومن أحب أن يطوق جبينه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب، ومن أحب أن يسور جبينه بسوار من نار فليسوره بسوار من ذهب، ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها. قال المنذري ينقل عن المملي، قال المملي رحمه الله: هذه الحديث التي ورد فيها الوعيد على تحلي النساء بالذهب تحتمل وجوها من التأويل، أحدها أن ذلك منسوخ فإنه قد ثبت إباحة تحلي النساء بالذهب، والثاني أن هذا في حق من لا يؤدي زكاته دون من أداها، ويدل على هذا حديث عمرو بن شعيب وعائشة وأسماء، وقد اختلف العلماء في ذلك. فروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أوجب في الحلي الزكاة، وهو مذهب عبد الله بن عباس عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمرو، سعيد المسيب، عطاء، سعيد بن جبير، عبد الله بن شداد، وما ذكرهم من السلف. قال ومن أسقط الزكاة فيها زكاة الحلي عبد الله بن عمر، جابر بن عبد الله، أسماء بنت أبي بكر، عائشة، الشعب الشعبي، القاسم بن محمد، مالك وأحمد وإسحاق وأبي عبيدة. قال ابن المنذر وقد كان الشافعي قال بهذا إذا هو في العراق، ثم وقف عنه بمصر وقال هذا مما أستخير الله تعالى فيه. وقال الخطابي الظاهر من الآيات يشهد لقول من أوجبها، والأثر يؤيده، والأثر يؤيده، ومن أسقط ذاب إلى النظر ومعه طرف من الأثر والاحتياط أداؤها. كان الخطابي رحمه الله ذكر أن الراجح وجوب أداء الزكاة في زكاة الحلي، ويذكر أن من السلف ومن العلماء من قال بعدم وجوب زكاة الحلي على المرأة. قال الخطابي والاحتياط أداؤها. هذا الثالث والثاني من كلام المملي رحمه الله. قال هذه الأحاديث التي ورد فيها الوعيد على تحلي النساء بالذهب تحتمل وجوها، يذكر أربعة وجوه. هذا الوجه الأول أن ذلك منسوخ، والوجه الثاني أن هذا في حق من لا يؤدي زكاته. الآن الوجه الثالث يقول أنه في حق من تزينت به وأظهرته، من تزينت به وأظهرته، ثم يأتي بدليل. قال يدل لهذا ما رواه النسائي وأبو داود عن ربعي بن خراج عن امرأته عن أخت حذيف أخت الحذيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر النساء ما لكنا في الفضة ما تحلينا به، أما إذا ليس من كنا امرأة تتحلى ذهبا وتظهره إلا عذبت به. استدلوا بهذا، لكن الحديث الذي عند النسائي عند أبي داود ضعفه الألباني رحمه الله هنا في ضعيف الترغيب والترهيب 474. هذا الثالث الذي ذكره من الاحتمالات، ثم يذكر الاحتمال الرابع في الحديث الأخير في هذا الباب. نقرأ الحديث الأخير. وروية أيضا عن أبي هريرة. وروية بعد الكلام هذا الذي قرأته أنا الآن، بعد حديث أبي هريرة الذي أنت قرأته من أحب أن يحلق جبينه حلقها في تم النار، الحديث الذي بعده غير موجود في نسختك. طيب موجود عندي أنا. وروي أيضا عن أبي هريرة قال كنت قاعدا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتته امرأة فقالت يا رسول الله سوارين من ذهب، قال سوارين من نار، قالت يا رسول الله طوق من ذهب، قال طوق من نار، قالت قرطين من ذهب، قالت قرطين، قال قرطين من نار، قال وكان عليها سوار من ذهب فرمت به. هذا الحديث ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب، هو موجود في بعض نسخ الترغيب والترهيب، والألباني رحمه الله ضعفه في ضعيف سنن في ضعيف الترغيب والترهيب رقم 475 475 رقم الحديث في ضعيف الترغيب والترهيب. ثم يذكر المنذري الاحتمال الرابع الذي ذكره المملي بالنسبة، قال هذه الأحاديث التي ورد فيها الوعيد على تحلي النساء بالذهب تحتمل وجوها من التأويل. التأويل الأول قال إن ذلك منسوخ، والثاني إن هذا في حق من لا يؤدي زكاته دون من أداها، والثالث أنه في حق من تزينت به وأظهرته، هذا اللي يحرم عليها اللباس. هنا يأتي بالاحتمال الرابع من كلام المملي، قال الرابع من الاحتمالات أنه إنما منع منه في حديث الأسورة والفتخات لما رأى من غلظه، فإنه مظنة الفخر والخيلاء، وبقية الأحاديث محمولة على هذا. وفي هذا الاحتمال شيء يقول المنذري أو المملي، هو احتمال ضعيف. قال ويدل عليه ما روى النسائي عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا، إلا مقطعا. هذا حديث ضعيف لا يصح. هذه الاحتمالات الأربع ذكرها ونقلها المنذري رحمه الله عن المملي. من أراد، وهذه من مسائل الفقه المختلف فيها، يرجع إلى مظانها من كتب الفقه. يكفي أن هذه الحديث ذكرها المنذري رحمه الله في كتاب الصدقات تحت هذا الباب، وهو باب الترهيب من منع الزكاة. هذه 33 حديثا ذكرها في هذا الباب، انتهينا منها. نسأل الله عز وجل فقهنا وياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا وما أحبه يرضاه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.